بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام مستمران في الحديث حول منافيات الصلاة، وقد تقدم الكلام حول جملة منها. كان آخر ما تقدم الكلام فيه الكلام عن مبطلية الالتفات الفاحش للصلاة، وقد وصل الكلام إلى أن الالتفات الموجب للبطلان هل يعتبر أن يكون بكل البدن؟ أم أن الالتفات الموجب للبطلان لا يعتبر فيه أن يكون بتمام البدن؟ قلنا فيما تقدم بأن المصنف، يعني بعبارة أخرى محقق الالتفات الفاحش، هل يكون ذلك بالالتفات بالوجه فقط أم يكون ذلك بالالتفات بتمام البدن؟ فلو لم يكن الالتفات بتمام البدن لا يقال له حينئذ بأن الالتفات التفات فاحش. قلنا بأن المصنف اختار أنه لا بد وأن يكون الالتفات بتمام البدن، مما يعني أنه لا ينطبق عنوان الالتفات الفاحش إذا كان بالوجه فقط، واستند في ذلك إلى صحيحة زرارة المذكورة في المتن، وقد تقدم منا القراءة لها. فسر المصنف الضمير الموجود في قوله عليه السلام في صحيحة زرارة بكله بأن الضمير راجع إما إلى المصلي أو راجع إلى البدن، فيكون معنى الصحيحة أن الالتفات الذي يوجب قطع الصلاة وبطلانها هو الالتفات الذي يكون بكل البدن وتمامه، لا ما إذا كان ببعض البدن كالوجه مثلا. إلى هنا تقدم الكلام في ذلك. قلنا فيما مضى في نهاية الدرس بأن سيدنا الخوئي رضي الله عنه لم يرتضي هذا البيان، وأشار إلى وجود مانعين يمنعان من تفسير الضمير في قوله عليه السلام بكله بالبدن أو بالمصلي. ما هما المانعان اللذان أشار لهما سيدنا الخوئي؟ المانعان هما: الأول قال بأنه لم يذكر في الكلام الصادر من الإمام عليه السلام ما يوجب رجوع الضمير لما ذكر، يعني لا يوجد في كلام الإمام ما يشير إلى أن الضمير عائد إلى البدن أو عائد إلى المصلي، وبعبارة أخرى إنما يكون الضمير عائدا على شيء مذكور، فلم يتضمن كلام الإمام عليه السلام ذكرا لا للمصلي ولا للبدن، فما دام لم يتضمن كلام الإمام ذكرا للمصلي أو البدن يشكل حينئذ أو يصعب حينئذ إرجاع الضمير إليه. وبالتالي إذا قلنا بأنه لم يذكر في الكلام الصادر من الإمام عليه السلام ما يوجب رجوع الضمير لما ذكر، هذا يوجب أن يحمل الضمير على ما كان مذكورا في الكلام ويكون راجعا لا. ولذا الصحيح أن يرجع الضمير إلى الالتفات، فيكون المعنى أن الالتفات الموجب لبطلان الصلاة هو الالتفات بالوجه عن القبلة. نقرأ الرواية: سمع أبا جعفر زرارة سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله. يقول السيد الخوئي بأن كلمة البدن وكلمة المصلي لم تذكر في كلام الإمام، فما دامت لم تذكر في كلام الإمام كيف يكون الرجوع حينئذ إليها؟ لا بد أن يكون الضمير راجعا إلى شيء مذكور في الكلام، وما دامت كلمة البدن أو كلمة المصلي لم تذكر إذا لا يرجع الضمير إليهما. عليه يقول السيد الخوئي لا بد أن يكون الضمير راجعا لشيء مذكور، وبالتالي إلى ماذا سوف يكون الضمير؟ يقول يرجع الضمير إلى الالتفات، فيكون معنى الرواية أن الالتفات الموجب لبطلان الصلاة الالتفات بالوجه عن القبلة، فيكون الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله، يعني الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكل الالتفات، وكل الالتفات إنما يتحقق بالالتفات بالوجه لما قدمنا في الدرس السابق في مطلع البحث من أن هناك فرقا بين الالتفات وبين ترك الاستقبال. قلنا بأن الالتفات بالوجه وترك الاستقبال يكون بترك بإبعاد مقاديم البدن عن القبلة. فطبقا لهذا يقول السيد الخوئي سوف يكون الضمير راجعا في قوله بكله إلى الالتفات، يعني بكل الالتفات يعني بكل الوجه، لأن الالتفات يعني بالوجه، فبالتالي يكون المقصود بالوجه فقط. هذا المانع الأول من قبول رجوع الضمير للبدن أو للمصلي، وبيان أن الضمير راجع للوجه وليس للبدن أو إلى المصلي. الأمر الثاني أو المانع الثاني قال بأن المتعارف هو التعبير عمن صرف تمام بدنه عن القبلة بالانحراف وليس بالالتفات. بعبارة أخرى يقول إنما يقال لمن ابتعد بتمام بدنه عن القبلة بأنه انحرف عن القبلة، ولا يقال لمن ترك أو أبعد تمام بدنه عن القبلة بأنه قد التفت عن القبلة. وبعبارة ثالثة هناك فرق بين لفظ الانحراف وبين لفظ الالتفات. الالتفات منحصر في الوجه، بينما الانحراف تمام البدن. وبعبارة أخرى فإذا هكذا يقول السيد الخوي بأن المتعارف التعبير عمن صرف وجهه عمن صرف تمام بدنه عن القبلة بالانحراف وليس بالالتفات، لأن الثاني الالتفات ظاهر في صرف بعض البدن وهو الوجه، بعكس الانحراف فإنه ظاهر في صرف تمام البدن. إذن هذان مانعان يمنعان من حمل الضمير في قوله بكله على البدن أو المصلي، فيلزم أن يكون المقصود هو خصوص الوجه، وعلى هذا يتحقق الالتفات الفاحش بالالتفات بالوجه فقط من دون حاجة إلى البدن كما عليه السيد الخوئي. يمكننا أن نضيف مانعا ثالثا أيضا في البين يمنع من القبول بما ذكره المصنف من حمل الضمير على البدن أو على المصلي، وهو أنه لو كان الالتفات بكله يعني المصلي أو تمام البدن فرجع الضمير لأحدهما كان ذلك مساوقا لمعنى عدم الاستقبال، كما عرفنا فيما تقدم عند تنقيح موضوع الالتفات، وبالتالي يكون هذا مانعا ثالثا من حمل الرواية على ما أفاده حفظه الله. فالنتيجة أن الرواية بكله ناظرة لبعض البدن، وعلى هذا يتحقق الالتفات بالالتفات بالوجه، ولا نحتاج إلى الالتفات بتمام البدن. نعم، لو ادعى المصنف بأنه لا فرق بين ترك الاستقبال وبين الالتفات، وأن ترك الاستقبال والالتفات حقيقة واحدة، لم يأتي ما ذكرناه حينئذ، وعندها سوف نقتصر على المانعين اللذين ذكرهما سيدنا الخوئي، إلا أن البناء على المساواة بين الالتفات وترك الاستقبال فلا يفرق بينهما بعيد جدا، لأن بناء المصنف على عدم الفرق بينهما يستلزم أن يكون المصنف يستلزم أن لا يحتاج المصنف إلى الاستدلال على أن الالتفات يوجب البطلان. لماذا؟ لأنه يكفيه ما دل على شرطية القبلة في الصلاة، وبالتالي ترك الاستقبال مانع من تحقق الشرط فيلزم بطلان الصلاة. وبعبارة أخرى، لو قلنا بأن الالتفات وترك الاستقبال شيء واحد، يكفينا أن ما دل على شرطية الاستقبال يدل على بطلان الصلاة التي لم يتحقق فيها الاستقبال نتيجة الالتفات. انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في مبطل آخر أو مناف آخر من منافيات الصلاة، وهو ما كان ماحيا للصورة. أقول: عنون بعض الفقهاء المبطل للصلاة بالفعل الماحي لصورتها، وعنونه آخرون بأنه الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة. وربما أعاد بعض الأصحاب العنوانين إلى عنوان واحد، فجعل الفعل الكثير ماحيا لصورة الصلاة، وكأنه شكل قياسا منطقيا من الشكل الأول. مقدمته الأولى أن الفعل الكثير ماح لصورة الصلاة، كبرى أن كل فعل أو كل ما محى صورة الصلاة كان مبطلا لها، تكون النتيجة أن الفعل الكثير يبطل الصلاة. على أي حال، لو التزمنا بأن الموجب للبطلان هو ما يمحو الهيئة الصلاتية، فاللازم البناء على البطلان مطلقا، سواء كان ذلك عن عمد أم كان ذلك عن سهو أم كان ذلك نتيجة اضطرار، لأن المدار على تحقق الموضوع وهو انمحاء صورة الصلاة، مع أن الموجود في كلمات الأصحاب هو تخصيص البطلان بما إذا كان ذلك عمديا، ومن الطبيعي بأن هذا يساوق التعبير بالفعل الكثير لا محو صورة الصلاة. كيف كان؟ ذكر الأصحاب أن كل فعل محى صورة الصلاة سواء صدر عن عمد أم كان صدوره عن سهو، سواء كان الفعل كثيرا أم كان الفعل قليلا مما يكون منافيا لصورة الصلاة، فإنه يحكم بموجبيته البطلان. مثلوا لذلك بالوثبة، مثلوا لذلك بالرقص، مثلوا لذلك بالتصفيق وما شابه ذلك. قالوا بأن جميع هذه الأمور يبنى على بطلان الصلاة بالإتيان بشيء بها منها فيها. المصنف ذكر دليلا على ذلك بأن المطلوب من المكلف هو الإتيان بالصلاة، ولا ريب أن هذه الصلاة المطلوبة لها صورة خاصة وكيفية معينة محددة. متى خرجت الصلاة عن الصورة المطلوبة؟ خب، متى خرجت الصلاة عن الصورة المطلوبة فكانت بصورة أخرى انتفى تحقق موضوعها خارجا، وبالتالي يكون من صغريات السالبة بانتفاء الموضوع، لأن موضوع الصلاة الصلاة بالكيفية الكذائية، انتفاء هذه الكيفية نفي للصورة فينتفي الموضوع خارجا. نعم، لو لم يكن الفعل ماحيا لصورة الصلاة خارجا، مثل ابتلاع بقايا الطعام الموجودة في الفم بين الأسنان، أو مثل قطعة السكر الذائبة تدريجا في الفم، فإنه لا دليل على بطلان الصلاة بذلك، والمحكم عندها عند الشك في البطلان أصالة البراءة لعدم المانعية. لما كان المدار على انتفاء الهيئة الصلاتية من خلال الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة لا يكون، ما دام الأمر هكذا لن يكون حينئذ معتبر سعيد الأعرج مخالفا للقاعدة، بل سوف يكون معتبر سعيد الأعرج على طبق القاعدة. بيان ذلك، خل نقرأ رواية سعيد الأعرج التي أشار لها المصنف في المقام، وهي واردة في الباب 23 من أبواب قواطع الصلاة، حديث رقم 2، صفحة 279 من المجلد رقم 7. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن سعيد الأعرج أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم، فأكون في الدعاء وأخاف الفجر، فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي. قال: فقال لي: فخطو إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء. على أساس أن المستفاد منها هو التالي: بأن ما جاء فيه من فعل الخطوة والخطوتين والثلاث مع شرب الماء لا يعد فعلا كثيرا لا يوجب انمحاء صورة الصلاة. إذن لما كان المدار على انتفاء الهيئة الصلاتية من خلال الفعل الكثير الذي يمحو صورتها، قلنا بأن هذه الرواية لن تكون مخالفة للقاعدة، بل هي على طبق القاعدة لا لشيء، إلا لأن الخطوة والخطوتين والثلاث مع شرب الماء لا يوجب أو لا ينطبق عليه عنوان الفعل الكثير، وبالتالي لا يوجب انمحاء الصورة الصلاتية. الرواية من حيث السند لا مجال للمناقشة فيها، لأن المناقشة في السند مبنية على أساس هل أن للشيخ الصدوق طريقا إلى سعيد الأعرج؟ نقول نعم، الشيخ الصدوق روى الرواية بسنده عن سعيد الأعرج. طريق الشيخ الصدوق إلى سعيد الأعرج في المشيخة طريق معتبر لا يتضمن من يتوقف فيه إلا عبد الكريم بن عمرو، وعبد الكريم بن عمرو قد نص النجاشي على كونه ثقة ثقة، والشيخ الطوسي رحمه الله عبر عنه بأنه واقفي خبيث. التعبير من كلمة الشيخ بخبيث هل تدل على عدم الوثاقة؟ يبدو أن مرد هذا التعبير يعود إلى فساد العقيدة، لا أن المقام مقام ضعف وعدم وثاقة. إذن لا يوجد ما ينبغي التوقف في اعتبار الطريق. نعم تعبير المصنف عن الرواية بالصحيحة محل كلام، لأنه إذا ثبت أن عبد الكريم بن عمرو المكرم أو المسمى بكرام خب موثق وليس عادل لأنه واقفي، فينبغي أن يكون التعبير عنها بالموثقة لما عرفناه أكثر من مرة أن النتيجة تتبع أخس المقدمات، فيلزم حينئذ البناء على أن المقام مقام شنو؟ مقام موثقة وليس مقام صحيحة. إلى هنا انتهى الكلام في هذه الناحية. يقع الكلام بعد ذلك في مبطلية الكلام للصلاة. أقول لا خلاف عند الأصحاب في بطلان الصلاة بالكلام عمدا فيها، بل عن غير واحد منهم دعوى الإجماع على ذلك، بل المصنف ترقى فقال بأن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب. يدل على ذلك صحيحة الفضيل الواردة عن أبي جعفر عليه السلام والمذكورة في المتن، واردة في الباب 25 من أبواب قواطع الصلاة حديث رقم 5. عن أبي جعفر عليه السلام، طبعا الرواية سندها كالتالي: محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن الفضيل بن يسار. طريق الشيخ الصدوق إلى الفضيل معتبر، ليس فيه أحد يتوقف فيه. عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابني على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك. تقريب دلالتها على المدعى واضحة جدا، لأنه عليه السلام قرر البناء على ما مضى من الصلاة إلا إذا نقضها من خلال إيقاعه الكلام فيها عمدا، يعني إذا تكلم فيها متعمدا انتقضت وإلا فلا. هذا يعني أنه ما لم يتكلم فيها متعمدا يرتب عليها آثار الصحة، وهو المطلوب. أيضا يمكن أن يتمسك للمدعى بصحيحة محمد بن مسلم الواردة في نفس الباب، باب 25 من أبواب قواطع الصلاة الحديث رقم 7. صفحة 282. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن تكلم فليعد صلاته. أصل الرواية في الباب الثاني من أبواب قواطع الصلاة حديث رقم 4، محمد بن يعقوب الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن فضال عن علي بن مهزيار عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاب والقيء في الصلاة كيف يصنع، يعني هل يعد هذا من الأمور المانعة من صحة الصلاة والموجبة للبطلان؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء. شاهدنا وإن تكلم فتدل على مانعية الكلام حينئذ. طبعا وإن تكلم مقصوده تكلم يعني متعمدا مختارا لا مطلق الكلام ساهيا. قيد المصنف الكلام بعد ذلك في فرع آخر. أقول قيد المصنف الكلام الذي يوجب بطلان الصلاة بخصوص الكلام العادي، وهو بهذا يخرج غيره من الكلام مما ينطبق عليه عنوان الكلام، لكنه يوصف بكونه دعاء مثلا أو ذكرا. والكلام في أنه هل يوجد ما يدل على قادحية الكلام مطلقا في الصلاة ولو كان بعنوان الذكر أو كان بعنوان الدعاء أم لا؟ لا ريب أن مقتضى الأصل البناء على البراءة. لماذا؟ لأننا نشك في مانعية مطلق الكلام وقادحيته في الصلاة أم لا. وعند الشك في المانعية المرجع ماذا؟ المرجع هو أصالة البراءة عن المانعية والقادحية، وعليه لا يحكم بالبطلان بسبب الذكر أو الدعاء بمقتضى أصالة البراءة. طيب لو قيل لم لا نتمسك بالنصوص التي دلت على مانعية الكلام في الصلاة؟ قلنا بأن النصوص الظاهر أنها أو أن النصوص المستدل بها على مانعية الكلام ومبطليته للصلاة منصرفة إلى غير الذكر أو الدعاء، يعني منصرفة إلى الكلام العادي، مضافا إلى أمر آخر وهو أن في المقام جملة من النصوص يستفاد منها عدم مانعية الكلام الذي يكون بقصد الدعاء أو الذكر في الصلاة. على سبيل المثال صحيحة علي بن نهزيار التي ذكرها المصنف في المتن، واردة صحيحة علي بن نهزيار في الباب رقم 13 من أبواب قواطع الصلاة حديث رقم 1. صفحة 263 من المجلد رقم 7. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه، قال نعم. قال نعم دلالتها على المدعى واضحة، لأننا نجد أن الإمام قد حكم بأن مناجاة العبد ربه أثناء الصلاة لا تعد مبطلة للصلاة، مع أن هذه المناجاة ليست من الصلاة كما لا يخفى. أوقع المصنف بعد ذلك فرعا جديدا فقيد الكلام الذي يوجب البطلان ما إذا كان عمديا. أقول لا خلاف ولا إشكال في أنه لا يضر بصحة الصلاة صدور الكلام من المصلي أثناء الصلاة سهواً. يدلنا على ذلك صحيحة الفضيل بن يسار التي تقدمت في أول البحث أول صفحة 52 بعد 200 في رقم 5، ابني على ما مضى عن أبي جعفر عليه السلام، ابني على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا شاهدنا، وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك. نصت على أن الكلام الموجب للبطلان ينحصر فيما إذا صدر من المكلف عمدا، وتضمنت أيضا أنه لا بأس بالكلام إذا كان صدوره سهوا أو نسيانا. بل لو لم تكن صحيحة الفضيل موجودة عندنا فإننا سوف نحكم أيضا بعدم البطلان، وذلك لأن الحكم بعدم البطلان على مقتضى القاعدة، قاعدة لا تعاد، قد حصرت موجبات الإعادة للصلاة في خصوص الإخلال بواحد من الخمسة التي ذكرت. خب، وبالتالي إذن الإخلال بالهيئة الصلاتية حال السهو والنسيان لما لم يكن إخلالا بواحد من الخمسة المذكورة فهو معفو عنه في الصلاة، ولا ريب أن الكلام سهوا واحد مما يعفى عنه لأنه ليس من الخمسة المذكورة كما لا يخفى. ثم إنه ربما اعترض على المصنف حفظه الله بأنه لم يتعرض لموضوع الكلام الذي يوجب البطلان، وأنه يختص بما إذا كان مركبا من حرفين فصاعدا حتى ينطبق عليه عنوان الكلام وفقا لما هو مختار المشهور، أو لا أن المراد من الكلام جنس ما يتكلم به بحيث يصدق على الحرف الواحد كما هو مختار البعض. كما لم يذكر المصنف أن الكلام المبطل هل يختص بالكلام الموضوع لمعنى مفهم أم أنه يشمل مثلا كلمة زيد، أم أنه يشمل الكلام المهمل أيضا غير المفهم للمعنى مثل مقلوب كلمة زيد وهي كلمة ديز. الظاهر أن هذا الاعتراض في غير محل على المصنف. لماذا؟ لما أفاده سيدنا الخوئي رضي الله عنه من أن البحث في هذين الأمرين قليل الجدوى، بملاحظة أن المأخوذ في نصوص المقام عنوان التكلم، والتكلم صادق حتى لدى صدور حرف واحد كما يفصح عن ذلك ما اشتهر في المحاورات من قول القائل لخصمه أو لمن قابله: لا أتكلم معك حتى بحرف واحد. نعم، لو كان موضوع الحكم الكلام كما هو مختار المشهور فعندها لا بد من البحث عن أن الكلام هل هو المركب من حرفين فلا يشمل المركب من حرف واحد، أم يشمل المركب من حرف واحد. عندها سوف يكون المفهوم للكلام مجملا لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن، وهو خصوص ما إذا تألف الكلام من حرفين فصاعدا. أما الحرف الواحد الذي لا يكون مفهما ومفيدا للمعنى يكون المرجع هو أصالة البراءة، وفيه في الحرف الواحد الذي يكون مفهما ومفيدا للمعنى سوف يحكم حينئذ بالبطلان. المتحصل مما تقدم أن فهم النصوص الدالة على مبطلية الكلام أن في فهم النصوص الدالة على مبطلية الكلام يوجد مبنيان. المبنى الأول وهو المشهور أن الموجب للبطلان عبارة عن الكلام، فيلزم البحث عما أهمل المصنف ذكرى. المبنى الثاني أن الموجب للبطلان هو عبارة عن التكلم، الموجب للبطلان هو عبارة عن التكلم، فيكون الموضوع للحكم ما هو التكلم وليس الكلام، وهذا الظاهر أنه مختار المصنف فلا حاجة حينئذ للبحث عن شيء من هذه الأمور. النتيجة إذن على وفق المبنى يتقرر البحث عن هذه الأمور من عدمه. يقع الكلام بعد ذلك في مبطل آخر ومناف آخر من منافيات الصلاة، وهو عبارة عن القهقه. أقول لا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب في الحكم بقادحية ومانعية القهقهة في الصلاة ومبطليتها للصلاة. يدلنا على ذلك نصوص كصحيحة زرارة المذكورة في المتن. باب 7 من أبواب قواطع الصلاة، حديث رقم 1، صفحة 250 من المجلد رقم 7. محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. شاهدنا وتنقض الصلاة، دلالتها على المدعى واضحة لا كلام لنا فيها. نعم يعتبر في المبطلية للصلاة بالقهقهة أن يكون صدورها عن عمد، يعني أن الإتيان بالقهقهة سهوا لا يوجب البناء على البطلان، استنادا لقاعدة لا تعاد. فإن قاعدة لا تعاد تفيد أن الإخلال بالهيئة الصلاتية بأي نحو من الأنحاء إذا لم يكن عمدا أو لم يكن بشيء من الخمسة المعروفة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، فإن ذلك لا يضر بصحة الصلاة كما لا يخفى. طبعا هنا يفترض أيضا البحث أن القهقهة هل هي عبارة عن الصوت المشتمل أو أنها عبارة عن أكثر من ذلك، وبالتالي هل يدخل التبسم أو لا يدخل التبسم، هذا أيضا بحث لسنا بصدد الحديث عنه، وإنما نحيل الكلام عنه إلى المطولات، يمكن للمستمع أن يرجع إلى ذلك. ما يهمنا في المقام استكمال منافيات الصلاة. من منافيات الصلاة مبطلية البكاء أو البكاء لأمر دنيوي. أقول المشهور بين أصحابنا الحكم بمبطلية البكاء للصلاة، بل عن صاحب المدارك قدس الله نفسه الطاهرة دعوة الإجماع على ذلك. الكلام فيما هو الدليل الذي يمكن أن يستند إليه في البين، استدل الأصحاب لذلك بخبر أبي حنيفة وقد ذكره المصنف في المتن، وارد في الباب 15 من أبواب قواطع الصلاة في محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد. ذكرنا أكثر من مرة للشيخ الطوسي للحسين بن سعيد أكثر من طريق بينها طريق واحد معتبر، عن صفوان وفضال جميعا، عفوا اشتباه من عندي في خطأ في تخريج المصنف ذاكر باب 15 وباب 15 في التكفير، وأنا اعتمدت على المصنف. لحظة الآن أخرج الرواية، مو مشكلة. على أي حال سريعا الرواية غير واضحة، بالنتيجة اقتصر على ذكر الكتاب لكي لا يأخذنا الوقت. عبارة الكتاب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة، فقال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. هذه الرواية، طبعا الرواية من حيث الدلالة تامة. لماذا؟ لأنه عليه السلام حكم ببطلان الصلاة متى كان البكاء لأجل ميت، والظاهر أنه لا خصوصية لذكر الميت بل هو من باب المثال، فيقرر أنه متى كان البكاء لأمر من أمور الدنيا كان ذلك موجبا للحكم بالبطلان. لكن المشكلة تكمن في الرواية من ناحية السند، فإن السند قد تضمن غير واحد من غير الموثقين كأبي حنيفة راوي الرواية والنعمان بن عبد السلام وسليمان بن داود البصري، فإن هؤلاء جميعا غير موثقين. وعليه إن كان في البين جبر لضعف السند من خلال إحراز استناد المشهور لهذا الخبر كان ذلك موجبا لدخول الخبر دائرة الحجية، وإلا فلا. صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة أشار إلى أننا لا نحرز الصغر في المقام فلا يتحقق الانجبار. لماذا؟ يقول صحيح في المقام موجود شهرة، إلا أن هذه الشهرة الحاصلة إنما حصلت بعد عصر الشيخ الطوسي رحمه الله من باب تبعية الأصحاب رضي الله عنهم إلى الشيخ الطوسي وتقليدهم إياه، ومضافا إلى ذلك بأن الأصحاب من بعد الشيخ متأخرون، وبالتالي لا يعول على المتأخرين في تحقق الجبر بل التعويل على القدماء، وعلى هذا يبنى على عدم تحقق الجبر، فالرواية ساقطة عن الحجية بسبب ضعف السند. يمكن أن يتمسك برواية أخرى للصدوق وهي أيضا متضمنة لنفس المعنى الذي جاء في رواية النعمان، إلا على أساس أنها رواية أخرى عن الرواية الثانية، إلا أنه لا يبعد البناء على اتحاد الروايتين معا وأنهما رواية واحدة. النتيجة سوف يبنى على أن الحكم بثبوت البطلان استنادا للبكاء في غير محله. سيدنا الخوي طبعا عد رواية الصدوق رواية مستقلة عن رواية أبي حنيفة ورتب أثرا على كل واحدة، لكنك قد عرفت أن الظاهر أن رواية أبي حنيفة هي نفسها رواية الصدوق من دون فرق بينهما، ولذا لا حاجة لأن نناقش بعد ذلك أن مراسيل الصدوق مقبولة مطلقا أو مقبولة خصوص ما إذا اشتملت عبارة قال أو ما غير مقبولة مطلقا، فصلنا ذلك وبحثنا مستقلا في بحوث مضت. طيب، طبقا لما تقدم من أن الروايتين أو الرواية المتحدة لا تصلح أن تكون دليلا على المدعى، فعند الشك في مانعية وقادحية البكاء للصلاة سوف يكون المرجع هو أصالة البراءة، لما تقرر في الأصول من أن المرجع عند الشك في المانعية هو أصالة البراءة. قد يتمسك لإثبات المبطلية للصلاة بالبكاء على أساس أن البكاء فعل كثير يوجب انمحاء صورة الصلاة فيحكم بالمنع والبطلان. أقول لا يخفى أن هذا الكلام ممنوع، لأنه لا ملازمة بين حصول البكاء وبين حصول الفعل الكثير الذي يوجب انمحاء صورة الصلاة، لأن من الممكن أن يحصل البكاء خارجا من دون أن يوجب ذلك انمحاء صورة الصلاة، فضلا عن أنه يمكن التشكيك في صدق عنوان الفعل الكثير على البكاء. المتحصل من جميع ما تقدم أنه لا يوجد ما يدل على بطلان الصلاة بالبكاء، بل النصوص المباركة تضمنت حسن البكاء ومدح الصلاة والترغيب إليه إذا كان من خشية الله سبحانه وتعالى. أخيرا قيد المصنف البكاء بصورة التعمد. أقول يختص البكاء الموجب للبطلان بناء على أن البكاء يوجب بطلان الصلاة، بما إذا كان صدور البكاء من المصلي عمديا فلا يحكم ببطلان الصلاة لو كان صدور البكاء من المصلي سهوا أو نسيانا. يدل على ذلك قاعدة لا تعاد، فإنه عند الشك في صحة الصلاة المأتي بها والتي تضمنت حصول البكاء فيها لأمر من أمور الدنيا نسيانا، مقتضى قاعدة لا تعاد الحكم بصحتها، لأن قاعدة لا تعاد تقرر أن الموجب لبطلان الصلاة الإخلال بهيئتها بشيء من الخمسة المذكورة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود مطلقا، من دون فرق بين كون الإخلال بواحد منها إخلالا عمديا أو مع السهو. أما غير ذلك فينحصر الإخلال بخصوص ما إذا كان الإخلال إخلالا عمديا، لا ما إذا كان الإخلال لا عن عمد. إذن من هنا قيد يقع الكلام بعد ذلك في مبطلية التكفير، وأن التكفير يوجب بطلان الصلاة يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله.